وجعلوا يشاهدون لما شاهد الطور فوقهم كأنه ظلة، سجدوا خوفا من الله عز وجل، وجعلوا ينظرون إلى الجبل وهم يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى بأن يرفعوا عنه. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أنهم يرون أن أفضل سجدة يسجدون لله بها أن يسجدون وعيونهم إلى السماء، أن يسجدوا وعيونهم إلى السماء، يقولون هذه السجدة أنجان الله بها فهي أشرف سجدة عندنا، فإذا سجد تراحم راسك كذا. نعم، رفع فوق المقور تهديداً لهم، رفعنا فوق المقور تهديداً لهم، خذوا فعل الأمر وهو في محل نصب مقولاً لقول محذوف، أي قلنا خذوا ما آتيناكم ما أعطيناكم بقوة، أي بجد ونشاط. نعم، فالجد العزيمة الثابتة والنشاط القوة في التنفيذ، ومراد بما آتيناكم ومراد به التوراة، واسمعوا، المراد أمر بالسمع وليس سمع الأذن ولكنه سمع الانقياد والاستجابة، فأمروا بأن يأخذوا بالتوراة بقوة وأن يسمعوا يستجيبوا وينقادوا، وكان الجواب قالوا سمعنا وعصينا، أعوذ بالله، سمعنا بآذاننا وعصينا بأفعالنا، فما سمعوا السمع الذي طلب منهم ولكنهم استكبروا عنه. وقوله تعالى قالوا سمعنا وعصينا ظاهر الآية الكريمة أنهم قالوا ذلك لفظا، سمعنا وعصينا، وقال بعضهم قالوا سمعنا بألسنتهم وعصوا بأفعالهم، فيكون التعبير بالعصيان هو عبارة عن أفعالهم، وأنهم لم يقولوا بألسنتهم عصينا، لم يقولوا عصينا، ولكننا نقول ردا لهذا القول، ما المانع من أن يقولوا سمعنا وعصينا، وهم الذين قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، مش المانع؟ الذين تجرأوا أن يقولوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا يتجرؤون أن يقولوا سمعنا وعصينا، نقول سمعنا وعصينا. نعم، وكأن الذين قالوا إن المراد بالمعصية هنا فعل المعصية وليس معناه أنهم قالوا بألسنتهم عصينا، كأنهم قالوا إنهم التزموا بهذا والجبل فوق رؤوسهم، ومن كان هذه حاله نعم لا يمكن أن يحصل من هذا الأمر، اللي فوق الجبل ما يمكن يقول سمعنا وعصينا، ولكننا نقول لا مانع من أن تكون النية الجازمة التي أظهروها بعد أن رفع عنهم هذا التهديد لا مانع أن يكون حقيقة في الموضوع. وما هو العصيان؟ العصيان هو مخالفة الأمر، وإن شئت فقل الخروج عن الطاعة، هذا العصيان والخروج عن الطاعة، سواء كان ذلك في مخالفة المأمور أو في فعل المحظور، أفهمتم؟ المعصية تكون في ترك المأمور وفي فعل المحظور، فمن ترك الجماعة وهي واجبة عليه فهو عاص، يصح أن نقول هذا عاص الله ورسوله، ومن زنى أو سرق أو شرب الخمر فهو أيضا عاص لله ورسوله. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل، أعوذ بالله، أشربوا في قلوبهم، قال بعضهم إنه على تقدير مضاف، أي أشربوا في قلوبهم حب العجل، لأن العجل نفسه لا يمكن أن يشرب القلب، ومعنى أشربوا أنه جعل هذا الحب كأنه ماء سقي به القلب. نعم، إذن امتزج بالقلب ولا لا؟ امتزج به كما يمتزج الماء بالمدر إذا أشرب إياه. تعرفون المدر يا حسين؟ تعرف سيد؟
نعم.
لا من يعرف؟
سكر الليمون.
لا سكر الليمون. المدر هذه الطينها اليابسة يسمونها عندنا الناس الجمش. ما أدري هي لو عربي ولا عامي، إنما الطين اليابس يسمى مدرا.
مدر طين الحمر.
لا مش مو شرط لكم حمر، يعني من الفخار قصدك؟
لا عندنا طين الحمر يسمونه مدر.
لا هذه
غير طين.
لا كل طين يابس يسمى مدر. المهم انه والعياذ بالله ان هذا القلب اشرب به العجل، ولكن عبر بالعجل عن حبه لانه ابلغ، كان نفس العجل دخل في قلوبه، وهذا ابلغ والعياذ بالله. وقوله اشربوا في قلوبهم، من الذي اشرب هذا في قلوبهم؟ الله سبحانه وتعالى. ولكن من بلاغة القرآن أن ما يكرهه الله يعبر عنه غالبا للبناء المجهول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشر ليس إليه. قال الله تعالى عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الشر قالوا أريد، ما نسبوه إلى الله، والرشد نسبوه إلى الله. المهم أن هؤلاء والعياذ بالله أشربوا في قلوبهم العجل، وهذه فتنة أن يشرب في قلب المرء ما لا يرضاه الله والعياذ بالله، فإن هذا من أعظم الفتن، سواء كان حب معبود أو حب مطلوب. فحب المال قد يشرب في قلب المرء حتى ينساده مصالح دينه ودنياه. حب النكاح قد يشرب في قلب المرء حتى يطيعه أحيانا في الحرام والعياذ بالله. وعلى هذا فقس، فالله سبحانه وتعالى قد يبتلي العبد بالبلاء لأنه أهل لأن يبتلى بذلك. ولهذا قال أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، والباء هنا للسببية أي بسبب كفرهم بالله السابق على عبادة العجل، لأنهم والعياذ بالله قد نووا الإثم قبل أن يقعوا فيه، صاروا كفارا به، ثم أشربوا في قلوبهم العجل حتى صاروا لا يمكن أن يتحولوا عنه. قال لهم هارون عليه الصلاة والسلام: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. مع أن هارون كان وكيلا وخليفة لموسى، لكن ماذا كان جوابهم لهارون؟ لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. أصروا والعياذ بالله، لأنهم أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وقل بئس ما يأمركم به إيمانكم. قل يخاطب الله من؟ موسى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يخاطب كل من يصح توجيه الخطاب إليه، أي قل أيها المخاطب أو قل أيها النبي. بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. بئس هنا فعل ماض جامد ولا متصرف؟ جامد. تعرف يا وليد الجامد من الجامد؟ وش هو الجامد؟
الجامد الذي لا
تصرف، مثل
بئس ما تصير يدرك
عسى.
عسى جامد.
جامد بعضهم يقول انه قال يعسو او يعسي، ولكن الاصح انه جامد وليس جامد. طيب فعل ماض جامد يراد به انشاء الذم. نعم. وقوله بئس ما وشر ما، هذه لا هذه نكرة في محل نص مبني على السكون، في محل نص تمييز، يعني بئس شيئا يأمركم به إيمانكم. وبئس ونعمة وما أشبههما تحتاج إلى مخصوص. وين المخصوص؟ المخصوص كان المحذوف دل عليه السياق، أي بئس شيئا يأمركم به إيمانكم عبادة العجل. عبادة العجل يعني إذا كان عبادة العجل هو مقتضى إيمانكم، فهل إيمانكم أمركم بأمر رشد ولا بأمر قبيح؟ بأمر قبيح. يعني أين إيمانكم وأنتم قد أشرب في قلوبكم العجل؟ نعم. وأن هذا الإيمان الذي زعمتموه هو الذي حبب إليكم عبادة العجل وعبدتموه. طيب إسناد الأمر إلى الإيمان حقيقي ولا لا؟ هنا حقيقي، لأنه سبق أنه لا يوجد في القرآن كلمة مجازية، بناء على أن الكلمات نفسها ليس لها معان ذاتية، وأن معانيها تفهم من السياق وقرائن الأحوال. فأمر الإيمان لهم يعني معناه ما يقتضيه الإيمان، ما يقتضي. مثلا أنت تحب هذا الشيء، حبك إياه وش يقتضي؟ الميل إليه والحرص على الحصول عليه. تكره هذا الشيء، حبك إياه يقتضي النفرة منه والبعد عنه وأن لا تتوصل إليه بأي سبب من الأسباب. فحبهم والعياذ بالله للعجل صار، فإيمانهم هذا الذي يزعمونه أنهم مؤمنون أمرهم بأمر لا يقتضيه الإيمان، وهو عبادة العجل. وقوله إن كنتم مؤمنين هذه شرطية للإنس، والمقصود بها التحدي، يعني إن كنتم مؤمنين حقيقة فكيف أمركم إيمانكم بهذا العمل القبيح؟ طيب، وإنما قال سبحانه وتعالى إن كنتم مؤمنين لأنه ذكر عنه فيما سبق، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل عليه. فهل الذي أنزل عليهم أن يعبدوا العجل؟ لا، ما أنزل عليهم ذلك. فإذا كنتم مؤمنين حقيقة فلماذا يأمركم الإيمان بهذا الفعل القبيح الذي هو عبادة العجل؟ مش عندك إعراب ما يقول إنها منقوبة، ما نكرة مبنية على السكون في محل نصب على أنها تمييز، تمييز للفاعل المحذوف، فاعل بئس المحذوف. ثم قال الله تعالى قل إن كان ثم قوله بعد ذلك ثم قوله بعد ذلك نعم لا يدل على أن فرق وقوله بعد ذلك بعد التفاحة ما هي بعيدة، ولهذا احنا رجحنا أن القول هذا حقيقي، ما هو المراد به ترك العمل. والذي ذهبوا إلى أنه عبارة عن ترك العمل قالوا ما يمكن يكون سمعنا وعصينا وجبنا فطر وصنا، فلا بد أن هذا المراد به، ولكن نقول هذا ما هو معنى، لأنهم يقولون ذلك إذا ارتفع عنهم قالوا هالكلام، ما يهمهم، ما يذكرون الذي حصل لهم من قبل.
تقدير ما تصير بئس الشيء الذي يمر فيه،
لا بئس شيئا، لأن التمييز لا بد أن يكون نكر، ما في نكر. قال الله تبارك وتعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. قل إن كانت لكم الدار الآخرة، إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة. هل كان هنا تامة ولا ناقصة؟ تامة ناقص، يعني إن كان. وأين خبرها؟ يجوز أن يكون خبرها الجار والمجرور في قول لكم الدار، وتكون خالصة حالا من الدار، يعني حالة كونها خالصة من دون الناس. ويجوز أن تكون الخبر خالصة، قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة، نعم، من دون الناس. والمعنى واحد، يقول الله قل إن كانت لكم الدار الآخرة، والمراد بالدار الآخرة الجنة. وإنما قال ذلك أو أمر أن يقول ذلك لأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وبعدها تخلفوننا في النار ونكون نحن في الجنة. هذا كلام اليهود. الذي يقول هذا الكلام وش يدعي؟ يدعي أن الدار الآخرة له من دون الناس. ولهذا اليهود يدعون أنهم شعب الله المختار، يقول إن الله فضلنا على العالمين، ويدعون أن الآخرة لهم من دون الناس، وأنهم هم يدخلون المستحق للنار أنهم يدخلوها أياما معدودة ثم يخرج إلى الجنة. فالله يقول إن كان قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، فسروها بأنها خاصة، لأن معنى خاصة خالصة أي خاصة. ويحتمل أن المراد بالخالصة معناه التي لا يشوبها شيء، بمعنى لا يشارككم فيها أحد، والمعنى يعني مؤداهما واحد. وقول فتمنوا ألف يا غني وشراط ألف،
هذا قال
جوابيش وهو
قل
إن كان رابطة. وإنما احتيج إلى ربط الجواب بها لأن الفعل الذي بعدها فعل أمر، وقد قالوا إنه يجب ربط الفاء، فربط الجواب بالفاء في سبعة مواضع. اسمية، ست مواضع، اسمية طلبية وبجانب وبناء وقد وبلن وبالتنفيذ، سبعة مواضع. إنه يجب أن تقترن بها الفاء. وقوله تمنوا الموت أي يطلبوا حصوله، أي يطلبوا حصوله. والتمني أيضا طلب حصول المحبوب، قل لا، كيف ذلك؟ لأنه إذا كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، فالدار الآخرة خير من الدنيا. والإنسان وش يتمنى؟ أن ينتقل إلى ما هو خير. لو كنت في بيت قديم متهدم تخشى منه أن يسقط عليك، هل تقول ليتني أسكن في بيت جديد؟ ها؟ تقول ذلك. هؤلاء يقولون الآخرة لنا، وإذا كانت الآخرة لهم فالآخرة بلا شك خير من الدنيا. فإذا كنت ترى أن الآخرة لك فإنك يلزمك أن تتمنى الموت لتصل إلى ما هو خير.
ويجوز تمني الموت
خليك معنا لتصل إلى ما هو خير، عرفتم؟ وهذا تحدي، تحدي لهم. ولهذا قال الله تعالى في هنا ولا يتمنونه، ولن يتمنوه أبدا. وكذلك في سورة الجمعة قال ولا يتمنونه أبدا، لأن الله يعلم أنهم لن يتمنوا، فتحداهم به لأنه ما يمكن يتمنون، لأنهم يحبون الدنيا أكثر من الآخر كما سيأتي في المدار. وظاهر الآية الكريمة على ما شرحنا الآن أن الله أمر نبيه أن يتحداهم بأنه إن كانت الدار الآخرة لكم كما تزعمون فتمنوا الموت لتصلوا إليه. وهذا لا شك هو ظاهر الآية الكريمة، وهو الذي رجحه ابن جرير وكثير من المفسرين. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بقوله فتمنوا الموت أي فباهلون، وتمنوا الموت لمن هو كاذب منا، يكون هذه كقوله تعالى في سورة آل عمران فمن حادك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يكون ما نتمنى الموت عن طريق إيش؟ عن طريق المباهلة. ورجح هذا ابن كثير وضعف الأول بأنه لو كان المراد أن يتمنوا حصول الموت لكانوا يحتجون أيضا علينا نحن ويقولون أنتم أيضا إن كنتم تقولون إن الدار الآخرة لنا فتمنوا الموت، لأن تحديكم إيانا بذلك ليس بأولى من تحدينا إياكم به. فهم يقدرون يقولون إن ما أنتم من الموت، لأنكم أيضا أنتم تقولون إن الدار الآخرة لكم وأن اليهود بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار فتمنوا الموت أنتم أيضا، وهذا ما يصح وهذا لا يصح، لأننا نحن لا نتمنى الموت ولا يشرع لنا أن نتمنى الموت، فإن خير الناس من طال عمره وحسن عمله، والإنسان يتمنى أن الله يمد في عمله على زيادة في عمره على زيادة عمل صالح يستفيد به، ولا يتمنى الموت لو هو من أتقى الناس ما تمنى الموت. نعم، ولهذا وهذا المعنى الذي نحى إليه ابن كثير قوي جدا حقيقة، وإن كان يخالف ظاهر السياق لكنه قوي جدا. والذين أخذوا بظاهر السياق قالوا نحن نأخذ به لأن المقام مقام تحد قد علم الله أنهم لن يفعلوا وهم ممتنين الموت ولهم رادين علينا بقولهم تمنوه أنتم. نعم، فهم المدعون وقد علم الله أنهم لن يتمنوه ولن يقولوا أيضا لما تمنوه، فهم يقولون القضية هذه قضية خاصة تحدث الله عنها وأخبرنا ماذا يكون ما لا تكون نتيجة بدون أن يقع الأمر. الله يقول ولم يتمنوه، ولكن الثاني ولا يتمنونه أبدا. فأيهما نأخذ؟ نأخذ بما يقتضيه ظاهر القرآن ونقول هذه قضية معينة أخبر الله أنه لم تكون، أو نأخذ بما يؤيده المعنى العام الذي ذهب إليه ابن كثير؟ ما ذكر سبب نزول، ذكر عن المفسرين ابن عباس ظاهر كلامه أنه في المباهلة، ومن المعلوم أن ابن عباس رضي الله عنه يرجع إليه في التفسير لأنه صحابي ومعتن بالتفسير، وقد دعاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه الله التأويل. تكون مباهلة بطريق آخر، لأن هذا مباهلة النصارى التي في سورة آل عمران مباهلة النصارى الذين ذكروا في عيسى ما ذكروا فطلب منهم المباهلة ولكنهم أبوا واستسلموا ورضوا بالجزية، أما هؤلاء فهي المباهلة مع اليهود. نعم،
ما يجوز تمنى الموت؟
يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لغرز نزل به، وإن كان لا محالة فليقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا. أما إذا خشي فتنة فهو يقول اللهم إن ركب عبادة فتنة فاقبضني إليك فأرمسني، ولو يقول عمثني يماتي قد يكون بقاؤه في الفتنة خيرا له ولغيره، قد ينقذ الله على أيديه أناسا لولا وجوده بينهم ما أنقذهم ما أنقذهم.
لا إذا يعرف الله
يقول فاقبضني إليك غير مسكون،
إذا يعرف الله
فإنه يعني يقول هالكلام فاقبضني إليك غير مسكون، فيقيد طلب الموت بكونه غير مسكون سواء الآن ولا بعد زمان. نعم كريم، ها المباهلة إنه مثل ما قال الله ندعو أبنانا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، يجتمعون هؤلاء الفريقين ويدعون الله سبحانه وتعالى بأن الكاذب عليه لعنة الله، أو الكاذب يموت، أو الكاذب يكون عليه كذا وكذا. نعم، وهي في الحقيقة المباهلة عرضة للبلاء، ولذلك ما ينبغي الإنسان أن يباهل، ما ينبغي الإنسان أن يباهل إلا إذا كان ذلك في مصلحة الإسلام. إذا كان ذلك في مصلحة الإسلام نعم لا بأس. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه أنكر مسألة العود، وقال من شاء باهلته، من شاء باهل. هل إذا انصح ما نقل عنه نعم ايه معلوم الآية احنا قلنا سياق الآية واللي بعده تدل على ان المراد انهم يتمنون الموت بدون مباح. نعم قال لفظ ذكر، لكن المعنى الذي ذكر من كثير وهو انهم قد يحتجون عليه، ويقول انتم ايضا تقولون ان الدراخ لنا فتمنوا.
يقول ان كانت تتمنى هذه شرط الجواب الشرط. ومن كيف يتقدر شيء بين الفعل والجواب، يعني فنبتهل ثم يتمنى
فتمنى الموت عن طريق المباح. فتمنى الموت عن طريق المباح،
يعني المباح له تمني بعد المباح،
تمني هو في من صيغة المباح، من صيغة المباح له تمني. يقول مثلا اللهم من كان منا كاذبا فأمت مثلا فيموت، هذا من المباح. ويقول فتمنوا الموت يعني فباهلون بتمن الموت. ها كيف؟ وعلى كل حال عندنا الآن ظاهر اللفظ والمعنى، فهل نأخذ بظاهر اللفظ ونقول أن الإيراد الذي ذكره ابن كثير مدفوع بأن الله أخبرنا بأنهم لن يتمنوا ولن يقول لن يتمنوا، ما قال فسيقول لكم تمنوا، فهم لن يقول ذلك، لن يلهموا إياه. نعم، لأنهم يعلمون اليهود، لاحظوا اليهود لو يعلمون أنهم لو قالوا للمسلمين تمنوا الموت في هذا المقام يتمنون ولا لا؟ يتمنون ولا يهمون. نعم، فلذلك لم يقولوا للمسلمين تمنوا الموت ولم يتمنوه أيضا هم، فيكون البقاء على ظاهر اللفظ يكون أولى، يكون البقاء على ظاهر اللفظ أولى، والعلم عند الله. نعم نعم ولم يجي عنه ما أدب ولا حديث ولا ناس إن صحيح يكون يدل على ظهر الله، يدل على ظهر الله أن المراد فتمنى الموت يعني حقيقة بدون مباح. هنا نعم من يبيسر
يرد على الموت إذا أنه قد
لا غير من الشهادة، غير لأن تمني الشهادة أن يموت الإنسان على صفة معينة، مهو أن يستعجل الموت. إيه لكن نتنعلم أن الأحسن نعم قلت تمني الشهادة ما يستلزم تمني الموت، وإنما معنى تمني الشهادة أن تموت على صفة معينة. في سبيل الله هذا من جزء من الشهادة. إيه نعم، فإذا على كل حال إذا نرجح ظاهر القرآن، ونقول إيرادهم علينا لن يكون، لأنهم يعلمون أنهم لو أوردوا ذلك علينا لتمنينا. نعم، لأن المقصود إقامة الحجة، لكن هم لن يفعلوا لأنهم يعلمون حقيقة الأمر أن الآخرة لمن؟ للمسلمين. يعلمون أن الآخرة للمسلمين لأنهم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، وأنه رسول رب العالمين، وأنه جاء بالحق، وهم يعلمون ذلك، ويعلمون أنهم هم أيضا على بعض، لكنهم حسدا كما قال الله تعالى في آدم باغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. قال الله تعالى فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، هذا شرط في شرط، إن كانت فتمنوا إن كنت، هذا شرط في شرط. أين السابق؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني هو الأول، يعني الصادقين، لأن الصادق يكون الصدق أولا في دعواهم، ثم إثبات أن الآخرة لهم، ثم تمني الموت. وهكذا كلما دخل شرط في شرط فإن الثاني هو الأول، مثل قول الشاعر إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقر عز زانها كرم. إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم. وين الشرط؟ الشرط إن تستغيثوا بنا إن تذعروا، طبعا الذعر قبل الاستغاثة ولا لا؟ بس المعنى أنكم إذا ذعرتم فاستغثتم بنا وجدتم معاقل عز زانها كرم. لا، الشرط الثاني على التقييم ما يحتاج إلى جواب، مثل هذا التقييم حام الخصم في إقامة الحجة عليه من فعله ما يسمونها على قول سلمة أخونا نبي الله.
لا الآية اللي قبلها تكون هذا بعد
نقص. نعم
اللي قبلها اللي قبلها
وإذا قلنا من عند الله قال من بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ويحقون صدقنا ما أخذنا.
لا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فإما تخطينا أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يستفاد من هذه الآية الكريمة عتو اليهود وعنادهم، لأنهم يقولون لا نؤمن إلا بما أنزل علينا. الفائدة الثانية أن من خالف الحق من أجل مشروع من المقلدين فإن فيه شبها من اليهود الذين قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. فإذا قل للشخص مثلا هذا هو حكم الله وقال أنا مذهبي كذا، قلنا له إن فيه مشابهة من اليهود، سواء كان مذهبه حنفيا أو حنبليا أو شافعيا أو مالكيا أو ظاهريا، كل من بوي له الحق وقال أنا لا أتبعه فيه شبه منه. الفائدة الثالثة ذم من لا يؤمن بالحق. والفائدة الرابعة قبول الحق، وجوب قبول الحق من كل من جاء به. والفائدة الخامسة إفحام الخصم بإقامة الحجة عليه من فعله. وجه ذلك أن الله أقام على هؤلاء اليهود الحجة عليه، أحكام الحجة عليهم من فعلهم، لأنهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا، وهم قد قتلوا أنبياء الله الذين جاءوا بالكتاب إليهم. فهل قولهم حق نؤمن بما أنزل علينا ولا لا؟ ها؟ ليس بحق، لأنه لو كانوا مؤمنين حقيقة ما قتلوا هؤلاء. ولهذا قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. ومن الفوائد أيضا أن الرسول يطلق عليه النبي، لأن قوله تقتلون أنبياء الله يعني رسله، إذ أنهم قتلوا من بلغهم الرسالة. وفي أيضا دليل على أن الإيمان يقتضي قبول الحق من كل من جاء به، لقوله إن كنتم مؤمنين، فإن الواجب عليكم أن لا تقتلوهم بل تقبلوا منهم. ثم قال الله تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. في هذه الآية أيضا إقامة البرهان على عناد اليهود. وجه ذلك صالح عبودي جاءهم موسى بالبينات، اتخذوا العجل إله. الفائدة الثانية تفاهة هؤلاء اليهود. لماذا يا ذكري؟ هذا دين على عتوهم، لكن على تفاهتهم وأنهم ما عندهم رشد. نعم صح، باتخاذهم ويجل إله، إن هذا ما في شك مستفى، عجل تتخذه إلها. نعم. الفائدة الثالثة أن هؤلاء اليهود عبدوا العجل عن ظلم، مو عن جهل، فلهم ظالمون. وش محل من إعراب الجملة؟ ها من فاعل اتخذتم. نعم. الفائدة الرابعة أن هؤلاء اليهود اغتنموا فرصة غياب موسى، مما يدل على هيبتهم له بقوله غانم، اغتنموا فرصة غيابه لأنهم يهابونه. من أخذت من الآية؟ من أخذت من الآية؟
أخذت من الآية. آية غيرها.
آية ربي.
ثم اتخذتم
عجلا
من بعده،
من بعده، لقوله من بعده يعني من بعد موسى. طيب. ثم قال الله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يستفاد من هذه الآية أن الله أخذ الميثاق على بني إسرائيل بالإيمان. تخلنا يا مصطفى طيب. الفائدة الثانية أن بني إسرائيل ما آمنوا إلا عن كره ورغما على آناته لله. من قوله ورفعنا فوقكم الطور. الفائدة الثالثة بيان قدرة الله عز وجل. الرحمن
فوق
فوقهم نعم. الفائدة الرابعة دليل على أن أمر الكون كله بيد الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى قادر على خرق العداء. محمد من قوله هذا رفعنا فوقهم ورفعنا فوقهم ركوع، لأن هذا خارق للعادة، مما يدل على أن الأمر كله أمر الكون بيد الله عز وجل. طيب، ومن فوائد الآية وجوب تلقي شريعة الله بالقوة دون الكسل والفتور. من نفسه حجات واسمعوا قال سمعت واشربوا في غلبهم العجل، خذوا ما آتناكم بقوة. فإن الواجب أن يتلقى الإنسان شريعة الله بالقوة والعزيمة لا بالفتور والكسل. نعم.
الله
أتاهم
بقوة ولا
هم يتلقون؟ لا، خذوا ما آتناكم بقوة، يعني ما نتقبلوا هذه شريعة الله بالقوة والنشاط. الفائدة ومن فوائد هذه الآية بيان عتوب بني إسرائيل، ما تجد آية إلا فيها هذا الفائدة. آدم من عتوب بني إسرائيل،
بقوة
ها؟ لا لا، نعم قالوا سمعنا وعصينا، وهذا أبلغ ما يكون في العتو ولا رجلة. لو ما سمعوا كان يقال عذروا بجهلهم، لكن قالوا سمعنا وعصينا. ومن فوائد الآية أن السمع نوعان، سمع استجابة وسمع إدراك. من اللي ما أخذ؟ إبراهيم. أن سمع نوعان، سمع استجابة وسمع إدراك. طيب أي سمع إدراك وسمع إجابة؟
قوله سمعنا
نعم.